أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما القوة العملية فبتعديل القوى الثلاث التي هي الشهوية والغضبية والفكرية في أعمالها، لتحصل للنفس حالة اعتدالية. لا، الآن الأسفار مولانا، مو لتحصل للنفس حالة اعتدالية متوسطة بين الأطراف غاية التوسط، لأن الأطراف كلها مذمومة، يوجب السقوط في الجحيم ومنزل البعداء والأشقياء المردود. جيد، بالأمس قلنا بأنه أساسا لابد أن نميز بين العدالة في الفقه الأكبر والعدالة في الفقه الأصغر. قلنا بأن العدالة في الفقه الأكبر ترتبط بتعديل هذه القوى الثلاث. اشتركوا مع أحد الإخوة حتى أنه أنا قبلي. قلنا أن العدالة في الفقه الأكبر هو تعديل هذه القوى الثلاث، يعني القوة الشهوية لابد أن تكون معتدلة، والقوة الغضبية لابد أن تكون معتدلة، والقوة الفكرية النطقية لابد أن تكون معتدلة. وبينا أن المراد من اعتدال هذه القوى يعني أن تكون متوسطة بين الإفراط وبين التفريط، عند ذلك تكون معتدلة. ومن اعتدال هذه القوى الثلاث تحصل عندنا العدالة الكبرى أو العدالة في الفقه الأكبر. إذن العدالة في الفقه الأكبر كأنه نتيجة لاعتدال هذه القوى الثلاث، الشهوية والغضبية والفكرية. لذا العدالة إذا أردنا أن نعرفها بحسب الفقه الأكبر نقول هي النتيجة الحاصلة من اعتدال هذه القوى الثلاث، الشهوية والغضبية والفكرية. السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان كما أشرنا قال: وتحصل، صفحة 371، قال: وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات. أي ملكة؟ يعني ملكة العفة وملكة الشجاعة وملكة الحكمة، باعتبار أنه العفة تقع بين الإفراط والتفريط في القوة الشهوية، والشجاعة تقع بين التهور والجبن في القوة الغضبية، والحكمة تقع بين الجربذة والبلادة في القوة ماذا؟ الفكرية. وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة، قوة رابعة، هي كالمزاج من الممتزج، يعني كالنتيجة من تركيب ماذا؟ هذه القوى الثلاث المعتدلة، وهي التي تسمى ماذا؟ عدالة. وهذه هي العدالة ماذا؟ في الفقه الأكبر، في قبال العدالة الموجودة عندنا في الفقه الأصغر. هسه هي ما هي العدالة؟ تعريفها بعد موجود في الكتب الفقهية. إذن ما هي العدالة في الفقه الأكبر؟ العدالة في الفقه الأكبر تعريفها في جملة واحدة، وهي إعطاء كل ذي حق من القوى حقه، باعتبار أن كل قوة من هذه القوى لها حق معين. فإذا استطاعت النفس أن تعطي لكل قوة ما هو حقها واستحقاقها، عند ذلك تتحقق العدالة الكبرى ووضعه في موضعه الذي ينبغي له. طبعا في قبال العدالة الكبرى أيضا يوجد عندنا ماذا؟ طرفان اللذان هما رذيلة، وهو الظلم والانظلام. الظلم هو الإفراط، والانظلام هو ماذا؟ هو التفريط. فهذه أصول الأخلاق الفاضلة إلى آخره. هذا أمر. الأمر الثاني الذي لا بد أن يشار إليه، وهو أنه بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة، كيف التوفيق من جهة أن المطلوب هو الوسطية، خير الأمور أوسطها، يعني بين الجبن والتهور المطلوب هو الشجاعة، وبين أن القرآن يؤكد على المسارعة ويؤكد على المسابقة. أجبنا عن هذه القاعدة وأجبنا عن هذا التساؤل، قلنا بأن المطلوب أولا أن الإنسان يضع نفسه على الصراط ماذا؟ على الصراط المستقيم الذي هو الحد الأوسط، الذي هو الاعتدال في القوة. فإذا وضع نفسه على الصراط المستقيم، عند ذلك عليه أن يتوسط أو عليه أن يسرع. من الواضح أنه عليه أن يسارع وأن يسابق وأن يصل ماذا؟ أولا، من قبيل أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى نقطة معينة عليه أولا أن يجد الطريق الموصل، فإذا وقع على الطريق الموصل عند ذلك عليه ماذا؟ عليه بالإسراع. ومن هنا نحن بينا فيما سبق، يعني بالأمس قلنا بأنه التوسط مرتبط بأي شيء؟ بالقوة. أما المسارعة والمسابقة فهي مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بالأعمال. إذن ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة الأساسية، يعني أن الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى السخاء، بعد هل يوجد لسخائه درجة معينة أو لا توجد هناك درجة معينة؟ لا، كل ما يستطيع أن يكون سخيا وأن يكون جوادا فليفعل ولينفق، ولكن المهم أن يقع ماذا؟ على السخاء، أن يقع على الشجاعة. إذا صار الإنسان شجاعا، بعد هل هناك حد للشجاعة أو لا توجد هناك حد؟ لا يوجد أي حد للشجاعة، ولكن عليه أن يتخلص من الجبن وأن يتخلص ماذا؟ من التهور. إذن أولا عليه أن يتخلص من الجبن ومن التهور اللذان هما طرفا هذا الأمر المعتدل. فإذا انتهى إلى هذه الحقيقة عليه أن يسرع، عليه أن يسابق. وبهذا يتضح الفرق بين علم الأخلاق وبين العرفان العملي. التفتوا إلى هذه النقطة. في علم الأخلاق هو أنه كيف نجعل النفس تقع على هذا الوسط. هذه وظيفة علم الأخلاق، يعني أن يخلصك من الرذائل ليوقعك ماذا؟ على الفضائل. أن يخلصك من الإفراط والتفريط لتقع ماذا؟ لتقع على الحق، على القوة التي على الاعتدال. يعني أنت في علم الأخلاق المطلوب في علم الأخلاق هو أنك تتخلص من الجبن، أن تتخلص من التهور، أن تتخلص من الشره، أن تتخلص من الخمود، أن تتخلص، وهكذا. هذه كل الرذائل تتخلص حتى تقع على الوسط. فإذا وقعت على الوسط، بعد هذا الوسط الذي هو الاعتدال له درجة واحدة أو له 100 درجة، بعد هذه ليست وظيفة علم الأخلاق، وإنما وظيفة ماذا؟ العرفان العملي، وهو الذي يقول اقرأ وارقى. بهذا يتميز عندنا الأخلاق، علم الأخلاق ما هو دوره، والعرفان العملي ما هو دوره. هذه أيضا قضية. القضية الأخرى التي ينبغي الوقوف عندها، هل أن هذه الوسطية التي نقول، تفتوا جيدا، أن نقول بأنه أساسا ينبغي على الإنسان أن يتوسط بين الإفراط والتفريط، هل أن هذا الأمر الوسط هل هو أمر وجودي أو أنه أمر عدمي؟ بعبارة أخرى، أن الوسط وأن الاعتدال هل هو الجمع بين الإفراط والتفريط أو الخلو من الإفراط والتفريط، أي منهما؟ إذا يتذكر الإخوة كان عندنا بحث في مسألة الأمر بين الأمرين، قلنا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. السؤال هنا وهو أن الأمر بين الأمرين هو الجمع بين الجبر والتفويض لو الخلو من الجبر والتفويض، أي منهما؟ وهذه نقطة مهمة جدا. بعض كان يتصور بأن المراد من الأمر بين الأمرين هو ماذا؟ هو الجمع بين الجبر والتفويض، من قبيل أنه لو كان عندك ماء بارد وعندك ماء حار فتخلطهما فيكون ماء ماذا؟ ها دافئ أو فاتر، ها فيتصور أن الأمر بين الأمرين هو الماء الفاتر، مع أنه لا، ليس الأمر كذلك. ليس معنى الأمر بين الأمرين هو الجمع بين الجبر والتفويض. لذا أنت تجد مع الأسف الشديد في بعض كتب الكلام أو بعض الكتب التي تكتب هنا وهناك عندما يأتي لتفسير الأمر بين الأمرين يجعل نصفه جبر ونصفه ماذا؟ ونصفه تفويض. يقول إعطاء القوى لا أنت مو مخير فيها، أما إعمال هذه القوى أنت ماذا؟ ها أنت مخير فيها، يعني إلى هناك أنت مجبر، من هنا أنت ماذا؟ أنت مفوض. فيفسر الأمر بين الأمرين بالجمع بين ماذا؟ بالجبر والتفويض، مع أننا ذكرنا كما أشرت إليه أنا مفصلا في كتاب التوحيد المجلد الثاني، قلت هناك بأنه ليس معنى الأمر بين الأمرين هو الجمع بين الجبر والتفويض، وإنما ماذا؟ خلو الأمر، خلوه عن الجبر والتفويض. فإن قلت يعقل، هنا يأتي كلام الإمام السجاد إذا يتذكر الإخوة عندما سئل بأنه هل توجد بين الجبر والتفويض ومنزله، قال أوسع ما بين السماء والأرض، لأن الجبر والتفويض ليس من النقيضين حتى لا يوجد لهما ثالث، لا يوجد للجبر والتفويض ثالث وهو عدم الجبر وعدم التفويض. كذلك في المقام عندما نقول بأن التوسط هو أن لا يقع في الإفراط وأن لا يقع في التفريط، مو معناه التوسط والاعتدال في القوة يعني الجمع بين الإفراط وبين التفريط، وإنما معناه ما هو؟ وإنما معناه الخلو عن الإفراط وعن التفريط. ومن الواضح أن الخلو عن الإفراط والتفريط أمر وجودي لو أمر عدمي، ها؟ أمر عدمي خلو منهما، لا جبر ولا تفويض، لا إفراط ولا ماذا؟ ولا تفريطون. فلذا الاعتدال ليس هو كمال، التفتوا جيدا، وإنما هو قابلية الكمال والحركة. خلوا ذهنكم يمي، بعض يتصور بأنه بمجرد أن الإنسان وقع على الوسط إذن هو ماذا؟ وقع على الكمال. لا، الآن فيه قابلية الحركة، لأنه هذا الإنسان إذا لم يقع على الوسط حتى لو تحرك فهو على الصراط أو ضال عن الصراط، ها؟ ضال عن الصراط، لأن الصراط المستقيم هو هذا الوسط، هو هذا الطريق الموصل. فإذا لم يقع على هذا الطريق فحركته هي حركة ضلال وحركة هداية، سواء كان إفراطيا أو كان تفريطيا. هذا من قبيل تضرب الأمثال ولا تقاس، هذا من قبيل أنه يقال لك أن الطريق إلى طهران يمر من هذا الشارع، وأنت تقف بعد أن تبحث تصل إلى ذلك الشارع، ولكن وصلت إلى الشارع ووقفت، تصل إلى طهران أو لا تصل؟ الوقوف على الشارع لا يوصل إلى الهدف. نعم، الوقوف على الشارع المؤدي إلى الهدف وماذا؟ والحركة. إذا تحرك في هذا الطريق فإنه سوف يصل إلى الهدف. فالاعتدال بنفسه ليس هو الكمال، وإنما هو المقدمة التي إذا وصل الإنسان إلى هذه المقدمة وتحرك وسار سوف يصل إلى ماذا؟ إلى الكمال. هسه تعالوا معنا إلى تطبيق بعض العبارات حتى إن شاء الله الأبحاث الأخرى تأتي. قال: وأما القوة العملية فبتعديل القوى الثلاث التي هي الشهوية والغضبية. اشتركوا شيخنا إذا جايين للدرس، اشتركوا إذا نعم لا أقول الاستفادة، خب يريد عبارة ملامة هم على منبرية حتى بس. يقول: وأما القوة العملية فبتعديل القوى الثلاث التي هي الشهوية والغضبية والفكرية. هو العملية ماذا؟ في أعمالها. تعديل القوى الثلاث ماذا؟ في أعمالها التي تصدر منها، لأن الشهوية تصدر منها بعض الأعمال، الغضبية تصدر منها بعض الأعمال، والفكرية أيضا تصدر منها بعض الأعمال، لتحصل للنفس حالة اعتدالية. قلنا بأن هذه العدالة هي العدالة الكبرى التي هي كالمركب من هذه الاعتدال، من اعتدال القوى الشهوية والغضبية والفكرية، لتحصل للنفس حالة اعتدالية متوسطة بين الأطراف، بين الإفراط وبين التفريط. وبينا بالأمس بأنه نحن لا يوجد عندنا فضيلة وماذا؟ لا توجد عندنا أمور ثلاثة، عندنا أمران: فضيلة ورذيلة. والرذيلة قد تكون في طرف الإفراط وقد تكون في طرف التفريط. قال: لتحصل للنفس حالة اعتدالية متوسطة بين الأطراف غاية التوسط، فكلما كان الوقوع على الصراط المستقيم أدق كان أفضل، لأن الأطراف كلها مذمومة، الأطراف كلها مذمومة سواء كان إفراطا أو كان تفريطا، يوجب السقوط في الجحيم ومنزل البعداء والأشقياء المردودين. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في بيان الصراط المستقيم. الإنسان إذا كان على الصراط فسوف يوصله إلى الجنة، لأنه الصراط جسر ممدود على نار جهنم، فإذا بقي ملازما لهذا الصراط فسوف وسار، مو وقف على الصراط بلا حركة، وقف على الصراط وسار فيصل إلى الهدف وهو الجنة. أما إذا ذهب يمينا أو يسارا فماذا يحدث؟ ها؟ هو بطبيعة الحال سوف يسقط في نار جهنم. لذا تجدون في الرواية الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما في علم اليقين المجلد الثاني صفحة 967، قال أن النبي الأكرم عندما تلا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خطا مستقيما وعن جنبيه خطوطا. فالمستقيم هو صراط التوحيد إلى آخره. إذا مشى الإنسان على هذا الخط فسوف يصل إلى الهدف طبعا. والمشي على هذا الخط والصراط جدا متعب ودقيق. لماذا؟ لأنه القرآن الرواية وصفت هذا الصراط وهذا الطريق وصفته أنه أدق من الشعر وأحد ماذا؟ وأحد من السيل سيف وأظلم من الليل كما قرأنا في الرواية بالأمس. فلذا الاستقامة على الصراط، مو فقط الوقوف على الصراط بل الاستقامة على الصراط، واقعا الاستقامة على الصراط ليس أمرا سهلا، لأنه إذا كان الصراط أحد من السيف، هذه الحدة الموجودة في السيف كيف يمكن للإنسان أن يمشي ماذا على هذه الحدة الموجودة في السيف؟ فإنه تقطع الإنسان واقعا، هذه الحدة الموجودة في السيف سوف تقطع الإنسان وتشق الإنسان. ومن هنا وردت الاستقامة، وإلا لا يكفي فقط أن الإنسان يصل إلى الصراط، وإلا وصل إلى الصراط ولا يستقيم عليه فلا قيمة لمثل هذا الوصول. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك على أي نحو. قال: وقد علمت أن التوسط الحقيقي بين الأطراف المتضادة. التفت جيدا، ما معنى التوسط؟ قال: ليس معنى التوسط هو الجمع بين الأطراف المتضادة، الجمع بين الإفراط والتفريط، الجمع بين الجبر والتفويض. لا، التوسط هو ماذا؟ هو الخلو عن الأطراف المتضادة. وهذا الذي أشرنا إليه من أن التوسط أمر عدمي لا أنه أمر وجودي. قال: وقد علمت أن التوسط الحقيقي بين الأطراف المتضادة بمنزلة الخلو عنها لا الجمع، والخلو عن هذه الأطراف المتضادة التي هي كلها رذائل هو المسمى بالعدالة. المسمى بالعدالة هذا هو منشأ الخلاص عن الجحيم، وهي هذا الطرف، وهي أو هذه الحقيقة أو التوسط أو الحالة الاعتدالية، وهي أحد من السيف، فإذا الصراط له وجهان، أدق من الشاعر بلحاظ القوة الفكرية، وأحد من السيف بلحاظ القوة ماذا؟ العملية. الإنسان إذا أراد أن يقف فكريا على حقيقة الأمر واقعا يحتاج إلى دقة عالية حتى يشخص من الناحية الفكرية، ولكن إذا أراد أن يعمل عند ذلك يأتي ماذا؟ أحد من السيف. فإذا كما يعتقد ملا صدرة يعتقد بأنه أدق من الشعر مرتبط بالقوة النظرية، وأحد من السيف مرتبط بالقوة ماذا؟ بالقوة العملية. يقول: فإذا الصراط الذي هو محل الكلام، وهو الصراط المستقيم الذي يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى لقاء الله، ويوصل الإنسان إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فإذا الصراط له وجهان، مجهان، الصراط له وجهان، أحدهما أدق من الشاعر بلحاظ القوة النظرية، والآخر أحد من السيف بلحاظ القوة ماذا؟ العملية. والانحراف عن الوجه الأول يوجب السقوط عن الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا ما أشرنا إليه، أن حقيقة الصراط هو الدين، مجموعة الاعتقادات والملكات والأعمال صالحة، وهذا هو الذي ينسجم مع فطرة الإنسان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وكذلك الوقوف على الوجه الثاني الذي هو أحد من السيف، طبعا هنا الوقوف عليه يوجب الشق والقطع، كما قيل وقف عليه بمعنى شقه. خب الإنسان إذا انحرف عملا عن الصراط المستقيم ماذا يحصل له؟ التفتوا جيدا، ماذا يحصل له؟ يحصل له اثاقلتم إلى الأرض، يقع باعتبار أن الأرض هذه ظاهرها أرض ودنيا، أما باطنها ماذا؟ جحيم. فإذا انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم عمليا فلا محيص له إلا أن يقع ماذا؟ إلا أن يقع في الجحيم وفي نار جهنم، وبيانه إن شاء الله يأتي أكثر تفصيلا. وإليه الإشارة بقوله تعالى: اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة، وبقوله يسحبون في الحميم. ووجه ذلك، التفت جيدا، هذه النقطة التي بيناها مفصلا، قال: ووجه ذلك أن هذه العدالة، يعني الحالة الاعتدالية التي هو تعديل القوى الثلاث التي عبرنا عنها العدالة الكبرى أو العدالة في الفقه الأكبر، قال أن هذه العدالة ليست كمالا حقيقيا. نفس الحالة الاعتدالية وليست هي كمال، هذا من قبيل أن الإنسان عرف ماذا؟ عرف الطريق، ولكنه معرفة الطريق من غير السير والحركة إلى الهدف وليس كمالا. أنت فقط عرفت الآن هذا هو الطريق، أما متى يكون الكمال؟ إذا تحركت في هذا الطريق للوصول إلى الهدف. ووجه ذلك أن هذه العدالة، الحالة الاعتدالية المتوسطة بين الأطراف غاية التوسط، أن هذه الحالة الاعتدالية ليست كمالا حقيقيا، لأن ذلك يعني أن الكمال الحقيقي منحصر في نور العلم وقوة الإيمان والمعرفة والعمل الصالح والأخلاق وغير ذلك. بل هي هذه الحالة، الحالة الاعتدالية أو العدالة، بل هي أمر عدمي لأنها خلو عن الأوصاف المتضادة، بل هي أمر عدمي وصفة نفسانية عدمية، ولكنها ليس عدم مطلق بل عدم الملكات، عدم هذا وهذا. فلهذا صارت ماذا؟ فيها حالة اعتدالية، لأن العدم من حيث العدم لا معنى لأن يتصف بأنه فيه حالة اعتدالية. قال بل هي أمر عدمي وصفة نفسانية عدمية اعتدالية من جنس أطرافها والركون إليها، أي إلى هذا الأمر العدمي أو حالة الاعتدالية، والركون إليها والاعتماد عليها يوجب الإخلاد إلى الدنيا، لأنها هذه الحالة العدمية أو الأمر العدمي، لأنها من الدنيا أيضا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. أنا بودي أن الإخوة اللي كانوا معنا في البحث يعلمون ماذا أقول. في بحث تقدم مفصلا في صفحة، في آخر صفحة 263 تحت عنوان الدعوة السادسة في معاد الهيولة والأجسام ماذا؟ والأجسام المادية، في آخر صفحة 263 تحت عنوان في معاد الهيولة والأجسام المادية والإشارة إلى غاية الأشرار والشياطين. التفت جيدا هناك ماذا قال؟ قال بأنه أمثال الحركة والهيولة والقوة والزمان وكذا الامتداد الجسماني والانعدام والاضمحلال والسيلان له معاد أو ليس له معاد؟ قلنا أنه لا معاد له. لماذا؟ باعتبار أنها أمور عدمية ليس لها حظ من الوجود. هنا أيضا إذا صارت هذا الاعتداء صار أمرا عدميا، له معاد أو ليس له معاد؟ ليس له معادون، وهذا معنى أنه يقول أنه صار من الدنيا، وإذا صار من الدنيا بعد لا معنى للمعاد له يوم القيامة. قال والركون إلى هذه الحالة الاعتدالية أو العدالة التي هي أمر عدمي والاعتماد عليها يوجب الإخلاد إلى الدنيا، لأنها من الدنيا أيضا، لأنها أمور عدمية، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. تنوير قرآني جيد، بحث جيد. من الأبحاث الأساسية في مباحث الصراط هو هذا البحث، وهو أن الصراط واحد أو أن الصراط متعدد. بنحو الإجمال نقول في جملة واحدة بأن الصراط في الدنيا له حقيقة وفي الآخرة له حقيقة أخرى. الصراط في الدنيا هو الدين، أما والصراط في الآخرة ما هو؟ من الواضح إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الآخرة ظهور الحقائق الدنيوية، ليست الآخرة شيئا وراء الدنيا في امتداد الدنيا، بل الآخرة هي ظهور حقائق هذه الأمور الدنيوية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فالآخرة تكون باطن الحياة الدنيا. وحيث أن الإنسان في الدنيا عندما يريد أن يعمل بالدين حفت بالشهوات أو لم تحف بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة ماذا؟ بالمصاعب، وحفت النار ماذا؟ بالشهوات. إذن الإنسان إذا أراد أن يمشي على الصراط المستقيم هنا في الدنيا اللي عبرت عنه الروايات سجن المؤمن وجنة الكافر، من الواضح أنه واقعا أدق من الشعر وأحد من السيف وأظلم من الليل. بس هذه الحقيقة إذا أرادت أن تظهر يوم القيامة كيف تظهر؟ تظهر كجسر على نار ماذا؟ على نار جهنم. بس لماذا تظهر كجسر على نار جهنم؟ وأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الجنة إلا من خلال العبور على هذا الجسر الممدود على نار جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. لماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن الوصول إلى الآخرة إلى رضوان الله إلا من خلال المرور من أي عالم؟ من عالم الدنيا، والنار هناك هي باطن هذه الدنيا. فإذا تجدون هذا الجسم ممدود على نار جهنم باعتبار أن نار جهنم هو ماذا؟ هو باطن هذه الدنيا، وهذا الجسم هو الرحمة الإلهية المهداة والمرسلة من قبل الله سبحانه وتعالى لإنقاذ الناس للوصول إلى الرحمة الإلهية وللوصول إلى رضوان الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فسأنظر أنت وحظك من السير على الشريعة والدين والاعتقادات الحقة والملكات الفاضلة والأعمال الصالحة، فكلما كنت هنا أكثر التزاما وأفضل وأعمق التزاما وعملا واعتقادا، كلما كان الصراط هناك مرورك عليه أسهل وأصعب. شايفين أنتم بعض الناس واقعا أنه لا يستطيع مع نفسه حتى لو واعد وعهد أن يمر يوم بلا معصية عنده، مو أن يمر عنده أسبوع أو شهر أو عمره، لا يوم يمر عنده بلا معصية، حتى لو يعد ألف مرة، ولكنه هذا معناه أنه يمشي بشكل مستقيم على الصراط. لو يمشي خطوة على الصراط ثم ينحرف طريقا هنا وهنا، هذا الذي يمشي على الصراط سويا بعد لا يذهب يمينا ويسارا، يوم القيامة أيضا يمشي على الصراط ماذا؟ سويا. أما إذا لا، في هذه الدنيا يمشي خطوتين على الدين وخطوة ماذا؟ ينحرف على الدين، يعني هناك ماذا؟ ينحرف على الصراط، يعني يريد أن يقع ماذا؟ في نار جهنم. فلهذا تجد بأنه بعض الناس كما وردت في روايات عديدة، بعض الناس هناك يمرون على جسر جهنم كالبرق الخاطف، وبعض الناس يمر عليه حبوا، وبعض الناس يتعلق بهذا الجسر فيمشي خطوة ويقع، هذا يمشي خطوة ويقع أخرى، كان حاله في الدنيا هكذا يمشي خطوة على مقاصد وأوامر الدين ثم يخرج مالها خطوتين إلى هنا. فالذي يمشي هذه كل الخصائص، يعني إذا أردت أن تعرفه من الآن مولانا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله ما تحتاج أنه يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الآن اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انظر بأنه مقدار التزامك بالدين اشقد، بذاك المقدار وبتلك السرعة أو القليل. لذا يكون على بعضهم هذا المرور على جسر جهنم كلمح البصر أو هو أقرب، وبعضهم يمر عليه بسبعة آلاف. هسم ليش سبعة؟ ذاك التأويلات متعددة مو مهم عندنا، فقط الإشارة إلى الطول، سبعة آلاف سنة. لماذا؟ لأنه يا أخي كان يريد يصلي ركعتين مولانا وكأن الدنيا تقوم على رأسه ولا تقف، ثقل السماوات يشعرها عندما يريد أن يقف أمام ربه ماذا؟ لركعتين. ولكنه عندما تأتي مجالس اللهو والطرب والفسق والفجور يسرع إليها إسراع. هذه كلها سوف تظهر للإنسان، أين تظهر؟ سوف تظهر له يوم القيامة على الصراط. بعضهم بالنسبة إليه هذا الصراط ما هو؟ أظلم من الليل، يمشي خطوة ويقف ساعة، يضيء له باعتبار أنه كان عنده ركعتين صلاة مقبولة، فأكو إضاءة ماذا؟ بمقدار هاتين الركعتين، وباقي العمر شنو كان؟ كان في ظلام في ظلمة. إذن يمشي، يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع أن يمشي؟ هذا الذي في أول سورة البقرة تجد بأنهم إذا أضاء لهم مشوا، وإذا أظلم عليهم ماذا؟ قاموا وقف. ولكن بعضهم ماذا؟ يسعى نورهم بين أيدي. إذن واقعا هواية ما تحتاج أنت، هواية ما تحتاج بحث، هماتي أنا نصف ساعة جلوس مع نفسك تستطيع أن تعرف بأنه أنت في أي موقع وعلى الصراط ما هو حاله. هسه إن شاء الله نقرأ بعض العبارات وأكو روايات قيمة في الباب وأحاول أن أطبقها. قال تنوير قرآني، واقعا تنوير قرآني، هذا الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار. عبارة الفيض الكاشاني في علم اليقين هذه عبارته قيمة. قال: فالصراط في هذه الدار الدنيا هو صورة الهدى. هذا الدين الذي بأيديك الذي أنشأته لنفسك من الأعمال القلبية، وهو هنا معنى كسائر المعاني الغائبة عن الحواس، لا تشاهد له صورة حسية، ليس له تمثل في هذه النشأة. أما لكن إذا انكشف الغطاء بالموت يمد لك يوم القيامة جسرا محسوسا، يعني ممثلا، على متن جهنم، أوله في الموقف وآخره على باب الجنة. يعرف من يشاهده أنه صنعه وبناؤه في الدنيا. من يراه يقول: هذا الصراط الذي صنعته لنفسي. إذن على هذا الأساس الصراط صراط واحد، ولكل إنسان صراطه الخاص به. ها والبعض يتصور عندما يقال له صراط جهنم يعني في الطريق خالين، فالصراط موجود والجميع ماذا لابد يأخذون الصف عليه والسرعة يعبرون. لا، مو هالشكل القضية مولانا، لا مولانا، وإنما كل واحد يقول له ماذا: مد جسرك للوصول إلى ماذا؟ إلى الجنة. بعضهم يستطيع أن يصل إلى الجنة لو أنه ما مد الجسر، هذا يمشي خطوتين ثلاث وبعد ذلك ماذا؟ يسقط، لأنه هذا الجسر لم يمتد به إلى آخرة عمره. لعله كان إنسان زين ولكنه سوء العاقبة لم تعطيه المجال، فهذا وصل إلى باب رضوان الله ولم يصل. لا، لم يصل، هو في وسط الطريق قطعه، حبط العمل. فلهذا أنت والجسر الذي تريد، هسه تريد جسر أن تمر عليه كلمح البصر، تريد أن يكون معك نور، تريد أن يكون تزف إلى الجنة، هذه كلها تابع لك. هذا المعنى الذي أشرنا إليه مرارا. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هيأ لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكنه في الآخرة سخر لك شيئان، أو قال: ابني لنفسك ما تريد، ابني لنفسك في البرزخ، في الموقف، في الصراط، في الميزان، في التطاير، في الجنة، كلها بناؤك وصنعك. الجنة قيعان وغراسها ماذا؟ قول المؤمن لا إله إلا الله. قال: وبالجملة فالصراط إلى آخره. والدليل على هذا التحقيق، التفتوا جيدا، هسه الروايات الواردة في هذا المقام قيمة. من هذه الروايات ما ورد في معاني الأخبار عن الإمام الصادق، سئل عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط ماذا؟ في الآخرة. أما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة. التفت جيدا، لماذا هو الصراط في الدنيا؟ لأنه هو المظهر الأتم والمصداق الأتم للصراط المستقيم كما بينا في الأبحاث السابقة. وإلا الصراط في الدنيا هو دين الله، ولكن هذا الدين لو أراد أن يتجسد تجسده في شخص من؟ في شخص الإمام المعصوم. فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. صراط صراطان، في الدنيا هو الإمام المفترض الطاعة، وفي الآخر ماذا؟ جسر على جهنم. ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الأخرى فتردى في نار جهنم. وكذلك في رواية أخرى عن الإمام العسكري في قوله في ليل قوله: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام ولم يعدل إلى شيء من الباطل، يعني صار على الطريق المستقيم. والطريق الآخر هو طريق المؤمنين إلى الجنة، لا هو مستقيم، لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة. جيد، طبعا أكو مجموعة أيضا من الروايات القيمة في هذا المجال اللي نحاول أن نقرأها هنا. قال: هذا الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر نور اليقين للمارين عليه في الآخرة، وبحسب شدة نور يقينهم يكون قوة سلوكهم وسرعة مشيهم على الصراط. بعد هذا تابع بعد لقوة العلم ولقوة اليقين ولنور اليقين عند الإنسان. فيتفاوت درجات السعداء بتفاوت نور معرفتهم وقوة يقينهم وإيمانهم. طبعا يكون في علمكم مرارا ذكرنا أن قيمة العمل الصالح إنما هو بقيمة ماذا؟ بقيمة المعرفة والإيمان. وإلا كم من عمل صالح ليس وراءه إيمان ومعرفة صحيحة له قيمة وليس له قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إذن كانت لهم أعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الرواية يقول والله كانوا يصومون ويصلون ويحجون، أنه لم يكونوا، ولكن الذي كان يعطي قيمة للعمل كان موجود عنده أم لو يكون لم يكن، وهي المعرفة وهي الإيمان وهي الاعتقاد الحق. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالأصل هو الكلم الطيب. قال لأن التقرب إلى الله لا يمكن إلا بالمعرفة واليقين، والمعارف سوف تتمثل للإنسان يوم القيامة بكونها أنوار. هذا النور ليس هو النور الحسي، وإنما هو النور المعنوي الذي منشأه هي المعارف الحقة. والمعارف أنوار، ولا يسعى المؤمنون إلى لقاء الله إلا بقوة أنوارهم وأنظارهم، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يريدون فوق نورهم ماذا؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقد ورد في الخبر، هذا الخبر وارد أيضا في المستدرك المجلد الرابع صفحة 590 للحاكم النيسابوري. وقد ورد في الخبر أن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه. طبعا يكون في علمكم هذا الإنسان الذي لا نور له قد يكون بجنبي، ولكن يستطيع أن يستفيد من نوري أو لا يستطيع. انظرونا نقتبس من نوركم، ولكنهم لا يمكنون. قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا على إلحوة. ومنهم من يعطى أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نورا على قدر إبهامه، نور قليل على قدر إبهام قدمه، فيضيء مرة ويطفئ ماذا أخرى، وهو في الدنيا كان كذلك. فإذا أضاء قدام قدمه مشى، وإذا طفأ ماذا قاموا. وهذا هو حال كثير من الناس، ومرورهم على الصراط على قدر ماذا؟ على قدر نورهم. فمنهم من يمر كطرف العين ووقوع الشعاع، ومنهم كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كشد الفرس. والذي أعطي نورا على قدر إبهام قدمه يحثو على وجهه ويديه ورجليه، التفت جيدا، يحثو يجر يدا ويعلق أخرى. صحيحوا العبارة، يجر يدا ويعلق أخرى وتصيب النار جوانبه كما في هذه النشأة، فلا يزال كذلك حتى يخلص. الخبر، وبهذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.